بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن ينال الجائزة الكبرى عند ختامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الكلمة أو المحاضرة التي سمعتم عنوانها سبب اختيارها أمر لا يخفى على شريف علمكم، وهو فضل هذه السورة العظيمة ومعانيها الجسيمة ووقعها العظيم ومنزلتها الكريمة في القرآن الكريم، فإنها سورة عظيمة، سورة من أجل سور القرآن الكريم، وكل القرآن خير، وهي سورة مكية، آياتها أربع آيات، رقمها في ترتيب سور القرآن 12 و100، وهي قصيرة في مبناها لكنها عظيمة في مغزاها ومعناها. هذه السورة العظيمة لنا مع آياتها الكريمة وقفات. الوقفة الأولى بعض ما جاء في فضلها، والوقفة الثانية لما سميت بالإخلاص، والوقفة الثالثة شمولها لأنواع التوحيد الثلاثة، والوقفة الرابعة وقفات مختصرة عند كل آية من هذه الآيات الأربع. الوقفة الأولى، هذه السورة سورة عظيمة جاءت في فضائلها نصوص كثيرة. الأمر الأول أو من هذه الأمور، لأن سنذكرها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فمن هذه الأمور أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بأنها تعدل ثلث القرآن. ومما ورد في ذلك إخوتي وأحبتي في الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ قلنا: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي من جهة الأجر لا من جهة أن من قرأها كأنما قرأ القرآن كله، وإنما من جهة الفضل والأجر. وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، وهذه العمرة مع فضلها ومع أنها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تغني عن حجة الفريضة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 فيما سواه. وليس معنى ذلك أن من صلى فيه صلاة واحدة يترك بقية الصلوات على اعتبار أن ذلك قد يغطي بقية عمره. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن هذا من جهة الأجر لا من جهة أنها تغني عن بقية الصلوات، أو أن من صلى 10,000 تسقط عنه الصلوات فيما بعد كما يتصوره بعض الجهلة. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره. ومع كونه يعدل أجر عمره، فإن ذلك لا يكفي عن أداء العمرة المفروضة. ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجدر هنا أن ننبه على مسألة لا تتعلق بمسائل الفضل، وإنما تتعلق بأداء الصلاة، كما جاء في الحديث أن من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوماً، وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوماً، لأنه قد جاءني سؤال قبل ليلتين على هاتف التوعية المجاني الذي يتعلق بالتوعية في التوعية الإسلامية الحج والعمرة والزيارة، وإليكم رقمه لمن أراد الاستفادة منه من داخل المملكة، وهو مجاني حتى من الجوال: 800-24-51-3. يجيب عليه جمع من المشايخ على عدة خطوط في داخل المملكة. أقول: سأل سائل يقول إن له جارا قد ابتلي بشرب الخمر، وكان يصلي فرآه لا يصلي، يقول فقلت له لما لا تصلي؟ قال إنه شرب الخمر وسمع حديث أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، فيريد أن تنتهي هذه 40 يوم ثم يصلي. ليس معنى عدم القبول أنك تترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام في أصح أقوال أهل العلم، لكن المراد أنك لا بد أن تؤديها، ومع ذلك فإنك محروم من أجرها، لكن لو تركتها كفرت، لو تركتها كفرت. وهذا هو الذي يعنى بقوله كون وهذا هو المقصود بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي من حيث الأجر لا من جهة أنها تغني عن بقية القرآن. ومن ذلك أيضا أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وذلك أن رجلا كان يقرأ بيقول هو الله أحد في كل صلاة، فذكر ذلك بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فعلينا أن نعنى بها وبتكرارها في مثل هذه المواقف. الأمر الثاني من فضلها أن من يقرأها قد بشر بالجنة، يعني من يقرأها بإخلاص وصدق فهو مبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل سمع رجلا يردد قل هو الله أحد، فقال هذا رجل من أهل الجنة. يقول أبو هريرة فأردت أن ألحق بذلك الرجل، لكنني خشيت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أطلب الرجل فلم أجده. ومن فضائلها أن الدعاء بها مستجاب، ثبت ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الدعاء فيه توسل بأسماء الله وصفاته، وهو أعلى درجات التوسل، وفيه توسل بالأعمال الإيش؟ الصالحة. والعمل الصالح الذي يتوسل به هو ما بني على أصلين، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة ذكر الاسم الأعظم، فقد اختلف العلماء فيه كثيرا، منهم من قال إنه أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومنهم من قال إنه ما جاء في أواخر سورة الحشر، ومنهم من قال إنه ما جاء في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأقوال كثيرة تبلغ 100، ولكن تلك الأقوال كلها تذكر لفظ الجلالة الله. ولذلك رجح كثير من المحققين كابن القيم رحمه الله وغيره بأن الاسم الأعظم هو لفظ ماذا؟ هيا يا إخوة، لفظة الله، لفظ الجلالة. ولذلك فإن هذا يفقد آخر الزمان، فإن الساعة لا تقوم على الأرض، لا تقوم وعلى الأرض من يقول ماذا؟ الله الله. ومن فضائلها أيضا رابعا أن الله عز وجل قد شرع لنا قراءتها في أماكن كثيرة، في أربعة مواطن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسن قراءتها مع قل يا أيها الكافرون في سنة المغرب، وفي سنة الفجر، وفي ركعتي الطواف، وفي الركعتين الأخيرتين من الوتر. هذه مواطن تسن فيها قراءة سورة الإخلاص مع سورة الإخلاص الأخرى قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بها بعض الصحابة، أرقيك بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن فضائلها سادسا أنه يسن للعبد أن يجمع كفيه فيقرأها يعني قل هو الله أحد، فيقرأها مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وينفث في يديه ثم يمسح بها ما أمكنه من جسده. ومن فضائلها سادسا أنها تقرأ بعد آية الكرسي مع المعوذتين دبر كل صلاة، وبعد صلاة المغرب والفجر تقرأ مع المعوذتين كم مرة؟ ثلاث مرات، كما أنها تقرأ ضمن أذكار الصباح والمساء مع آية الكرسي وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومن فضائلها سابعا أنها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بل إن الآية الأولى منها تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، وهذا ما سنبينه مع الوقفات تجاه هذه السورة أو مع هذه السورة العظيمة. من الوقفات أيضا أن فيها ردا على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وعلى اليهود القائلين إن عزيرا ابن الله، وعلى النصارى القائلين بأن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، ففيها رد على هؤلاء كلهم. هذه بعض فضائل هذه السورة وبعض محتوياتها، والآن نبدأ مع الآيات، نقف مع كل آية. قل، الخطاب في هذه القواقل قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل إني أمرت أن قل الله أعبد ونحو ذلك. المخاطب هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم كما لا يخفى على شريف علمكم يا خصوصا طلبة العلم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خطابا لمن؟ لأمته ما لم يرد دليل الخصوصية. فقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له يعتبر خطابا لأمته. ولعل من المواقف قبل أن نسترسل في وقفات مع الآيات، من فوائد هذه السورة أنه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه مع سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأت عليه فكأنما نشط من عقال. وفضائل هذه السور عظيمة جدا. وأنبه هنا أيضا على مسألة، البعض من الناس يكتب قل هو الله أحد على المصاغ، مصاغ النساء، على بعض الحلق أو بعض القلائد النسائية يكتب قل هو الله أحد وقل يا أيها، أو آية الكرسي أو المعوذتين أو الفاتحة، وهذا حرام ولا يجوز ولا ينفعك هذا، لا ينفع من علقت عليه أبدا، لا ينفع من علقت عليه أبدا، لأنها تميمة، والتميمة محرمة ولو كانت من القرآن لأربعة أسباب. أولا أن هذا التعليق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لم يفعله أحد من السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن النهي عن التمائم عام يشمل ما إذا كانت من القرآن أو كانت من غير القرآن. ورابعا أن تعليقها يؤدي إلى امتهان القرآن واحتقاره وتدنيسه وتنجيسه، فقد يعلق على الحائض والنفساء وعلى الطفل الذي يبول عليه أو يتغوط عليه، ناهيك عما يدخل في ذلك من امتهان القرآن وكأنه أنزل ليكون زينة للناس أو للنساء، وهذا كله محرم، ولو كان خيرا لفعله السلف الصالح قبل ذلك. فنذكر الصاغة بأن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يعرضوا القرآن، وأن لا يعرضوا القرآن لمثل هذا الامتهان. نعود إلى الآيات. قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضمير الشأن. الضمير قبل أن يضاف إلى شيء لا يعتبر شيئا، لكن عندما قال قل هو الله عرفنا أن هذا الضمير يقصد به من؟ الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فإن من يعتقد أن هو من أسماء الله فقد أعظم على الله الفرية. هو ضمير يكون معناه بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الله تبارك وتعالى كان مختصا بالله، وإن أضيف إلى الإنسان هو الرسول، هو زيد، هو عمرو، هو محمد، كان مختصا به، وإن أضيف إلى الحيوان كان مختصا به. فالضمير لا معنى له إلا إذا أضيف إلى غيره، ويكون معناه بحسب ماذا؟ ما يضاف إليه أو يوصف به. ولذلك فإن من يعتقد أنه أو هو من أسماء الله من أولئك الذين يرددون الهوهوة والحوحوة ويعتقدون أن هذا ذكر لله تبارك وتعالى، فإنه ذكر للشيطان وليس ذكرا لله تعالى. فلا يقال هو هذا كله دجل ولعب، لأن هو ما يدرى من هو، هو من تقصد؟ هو لا تتميز إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. قل هو الله أحد، الله هو المعبود، مشتق من الإله، والإله هو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، أي هو المعبود في الأرض وهو المعبود في السماء. وليس المراد كما يقول بعض الخرافيين أنه الموجود في الأرض والموجود في السماء، وإنما قول الله تعالى وهو الذي في الأرض السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، أي هو المعبود في الأرض وهو المعبود في ماذا؟ في السماء. قل هو الله أحد، أحد واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته، وواحد في أفعاله، وواحد في ألوهيته، لا يشاركه بذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بكامل العبودية والوحدانية، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك فإن اسم الله الأحد يدل على كماله المطلق، على وحدانيته المطلقة في ربوبيته وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. فالأحد هو الرب الخالق الرازق المالك المتصرف الذي ربانا بنعمه، ليس لنا معبود سواه. والأحد هو المتصف بالأسماء بالصفات العلى والأسماء الحسنى. والأحد هو المعبود الذي لا يعبد إله سواه، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لا بد من فهم هذه المسألة، وأنه يدل على أنواع التوحيد الثلاثة. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد جاء في تفسيره وهي معاني ليس بينها تعارض، جاء عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن جابر وابن عبد الله وعن جمع من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، بأن المقصود أنه الصمد أي الذي لا جوف له. فسر هذا المعنى بقوله لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وفسره ابن عباس وغيرهم بتفسير لا يتعارض مع هذا المعنى، فالصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحكيم الذي كمل في حكمته، والعليم الذي كمل في علمه، والرحيم الذي كمل في رحمته، والغفور الذي كمل في مغفرته. فهو اسم جامع يشمل كل كمال، فالله تبارك وتعالى أولى به، فالله تبارك وتعالى له نعوت الكمال وصفات الجمال لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه سبحانه وتعالى. هو السيد الكامل في سؤدده، الكريم الكامل في كرمه، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، وهكذا في جميع الأسماء، لأن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال. فنصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن مما فاتنا ذكره في الفضائل أن من فضائلها أنها خاصة بصفات الرحمن، ولذلك هذا الرجل الذي كان يقرأ بها في الركعة الثانية بعد سورة أخرى في كل صلاة عندما شكاه القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوه لما يقرأها، قال أنا أحبها لأنها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله ماذا؟ ها؟ أن الله يحبه. ولذلك هي جاءت جوابا عندما طلب الكفار، كفار قريش أو اليهود، عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أو انسب لنا ربك، فكان جوابهم هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أولا لغناه واستقلاله ووحدانيته فإنه لا يحتاج إلى من يعينه، والذي يحتاج إلى الولد والوالد هم من؟ البشر الضعاف، تحتاج إلى ولد يعينك ويحملك إذا كبرت ويساعدك إذا افتقرت ويقوم على شؤونك ويدعو لك إذا مت، والولد يحتاج إلى والد يختار أمه ويربيه ويربيه على طاعة الله وينشئه في الخير ويكلأه برعاية الله إلى أن يكبر وينهض على قدميه، كل ذلك نتيجة لحاجته وافتقاره إلى من يساعده. أما الله عز وجل فهو كامل في كل شيء، غني عمن سواه، غني عمن سواه، لا يحتاج إلى أحد يعينه أو يساعده، ولذلك من كمال غناه فهو لم يلد ولم يولد. وفي قوله تعالى لم يلد رد على من؟ على الكفار المشركي قريش القائلين بأن الملائكة بنات الله، وعلى اليهود القائلين بأن ماذا؟ بأن عزيرا ابن الله، وعلى النصارى القائلين بأن عيسى ابن الله، وعلى كل من يصف الله بالحاجة والافتقار كما اعتقدت اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالناس هم المفتقرون إلى الله، والله غني عمن سواه، إن الله غني عن العالمين. لم يلد ولم يولد لكمال غناه ولكمال وحدانيته ولكمال قدرته ولكماله في جميع أسمائه وصفاته، ولم يكن له كفوا أحد، هذا عام في كل ما تقدم، لا يكافئه ولا يماثله ولا يناظره ولا يناده أحد سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لا ند له ولا سمي له ولا كفء له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، لا تضرب له الأمثال سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يكافئه أحد، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. لذلك يقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا ذاما الكفار المتخذين لله أندادا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والند هو المثيل والشبيه والنظير. فالله تبارك وتعالى منزه عن الند، منزه عن الشبيه، منزه عن المثيل، منزه عن النظير، وحده لا شريك له. فعلينا أن نتأمل مثل هذه السورة العظيمة، وأن نقف عند حدودها، وأن نوحد الله تبارك وتعالى بها. وليس المراد أن نترنم بها دون فقه لمعناها أو عمل بمقتضاها. أنا أسألكم بالله الذي يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يذهب إلى ميت في قبره أو تحت قبته فيخشع له ويخضع له ويمد يديه إليه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. هل صدق في قراءته وفهم هذه السورة أم أنه نقضها؟ ها؟ بل نقضها وكأنه لم يقرأها. لذا أذكر أننا في إحدى البلاد الإسلامية وكانت هناك حلقة يرددون لا إله إلا الله إلى أن ارتفعت الشمس، رددوها يمكن أكثر من 1000 مرة بصوت واحد. طبعا لا شك أن ترددها بصوت واحد بدعة من البدع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يرددون حتى بحت حلوقهم. فلما فرغوا انظر، صاروا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كيف ذلك؟ هناك قبة في آخر المسجد، بمجرد أن فرغوا من هذا التهليل ذهبوا يتمسحون بهذا الجدار، جدار القبر، ويقولون: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا إخوتي، كثير في بلاد المسلمين يجهلون معنى لا إله إلا الله، ويجهلون معنى قل هو الله أحد تماما، يقرؤونها آلاف المرات لكنهم ينقضونها تماما وكأنهم لم يقولوها. فالذي يقرأ قل هو الله أحد ويقول لا إله إلا الله ثم يذبح ويتقرب إلى ميت في قبره يظن أنه يقدر على قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، هل صدق في نطقه بلا إله إلا الله أو بقراءته قل هو الله أحد أم كذب؟ ها؟ لا شك أنه كذب، لأنه نقضها تماما، هو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، بل إنه ينقضها تماما كالذي يبني بناء ثم يهدمه. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فهذه رسالة أحملكم إياها كما حملتها إخوتي عندي في المسجد النبوي، تبلغوا لي بعض البلاد الإسلامية التي يرزح أهلها تحت عبادة القبور وأصحاب القبور، ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهناك زبانية وسدنة يحرسون تلك القبور ويجمعون تلك النذور التي تجمع في الصناديق، مما جعلهم أثرياء على حساب هؤلاء الفقراء الذين جاءوا يظنون أن هذه الأوثان تقربهم إلى الله زلفى. فما الفرق بين فعل هؤلاء الناس وبين فعل الذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ فلا فرق والله يا عبد الله، والله لا فرق بين من يطلب دعاء من ميت في قبره ولو كان رسولا أو نبيا أو وليا أو عبدا صالحا، وبين من يطلب ذلك من اللات والعزى ومنات وهبل، إذ الكل مخلوق، ومن دعا مخلوقا من دون الله فهو مشرك بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في طاعته والتقرب إليه بما يرضيه وفهم كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اتبعوا القرآن والسنة فإنه طريق الجنة، طريق الفلاح والنجاح والفوز والفلاح، فاجتهدوا في ذلك يا رعاكم الله، وادرسوا تماما على المشايخ وطلبة العلم النيرين المتنورين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. ولا يفوتني في ختام هذه المحاضرة أن أشكر الإخوة الذين أسهموا بعد توفيق الله في تهيئة هذا اللقاء، ولا سيما الإخوة في هبوب الخير وفي حكومة أم القوين وسائر من يسهم في الخير. أسأل الله أن يجمعني وإياهم في دار الكرامة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان ثمة أسئلة في حدود ربع ساعة فلا بأس إن شاء الله.
باسمي
وباسمكم جميعا، حبذا لو كتبت والله، لكن طيب تفضل. أنا أفضل أن تكتب في أوراق، لأن ما كل ما يعلم يقال، ولا نريد أسئلة فيها إثارة أو تسمية لأحد. نعم. سلام، تفضل. نعم. غير واضح. نعم، أحسنت أحسنت أحسنت. لا أبشر، المقصود بمثل هذه الأحاديث ومثل حديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، المقصود أنه لا يثاب عليها، لكن هنا يرد سؤال، يعني يحرم من أجرها. يحرم من ماذا معي أخي الكريم؟ يحرم من إيش؟ من أجرها. لكن هنا مسألة، من ابتلي بهذا مثلا، لو قدر عافانا الله وإياكم أن شخصا ابتلي بذلك، هل يسوغ له ذلك ترك الصلاة؟ ها؟ لا يجوز، لأنه لو تركها مع هذا الذي ارتكبه، يعني شرب الخمر بدون استحلال، معصية وفسق وكبيرة من أكبر الكبائر، أم الخبائث. لكن لو ضم إليها ترك الصلاة يكون ماذا؟
يكون كافرا غير مسلم. نعم. حبذا لو كتبت الأوراق حتى يختار الأخ الأسئلة المناسبة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف توصي أبنائك وبناتك باستغلال ما تبقى من هذا الشهر بطاعة الله؟
أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان وأبنائي وبناتي في هذا البلد المبارك، أوصيهم بماذا؟ بأن يجتهدوا في الطاعة. أقول أوصيهم أن يجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وأن يجتهدوا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والصدقة وكف اللسان والإقبال على الله عز وجل والمحافظة على الفرائض والنوافل. الفرائض وماذا؟ والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى في تربية الأولاد البنات؟
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الطريقة المثلى يا عبد الله أن تكون أنت في نفسك أو أنت في نفسك أختي المؤمنة قدوة صالحة، لا تخالف ما تدعو إليه، لأنه إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. وذلك بأن يتفقه المسلم في الدين، وأن يتعلم ويعلم أبناءه ويفقههم في دين الله، يقرئهم القرآن، يفهمهم معانيه. ثانيا، يربطهم بالعلماء الربانيين البعيدين عن الإفراط والتفريط، أهل الوسطية الذين هم على منهج إمامنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تراقب حركاتهم وسكناتهم بل وجوالاتهم وأجهزتهم. رابعا، تراقب الأشخاص الذين يمشون معهم، لأنك قد تعنى بالتربية لكن يأتي غيرك ويفسد ما ربيتهم عليه، فتنبه إلى جلسائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا إيش؟ خبيثة. اجتهد في ملاحظتهم، والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. نعم. والله أخشى أن يكون هذا من الفتنة، يعني الناس الآن فتنوا بالأصوات. لا شك أن تحسين القرآن الصوت بالقرآن مطلوب، ليس منا ممن يتغنى بالقرآن الكريم، لكن هذا التغني لا يجوز أن يكون مشابها لأصوات المغنين والمغنيات، لا مقام الحجاز ولا مقام العراق ولا مقام نهاوند ولا مقام كذا وكذا. لذلك علم المقامات في القرآن علم فاسد، علم فاسد. خذوها عني وبلغوا عني كل من لقيتم. علم المقامات في القرآن علم فاسد، والواجب هو أن نتعلم على المقرئين الطيبين الذين لا يتعلقون بهذه المقامات، والذين يحسنون أصواتهم ويزينونها بالقرآن دون تقليد ودون تعلق بمقامات معينة. لا يتعلقون بأية مقامات أبدا، وإنما يعني يهمهم الوقوف عند كل آية، ويعني يقرؤون ويقفون عند كل آية ويتأملونها، ويعني يتأملون معناها ويعملون بها. بسم الله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد كبار التابعين، يقول: كان الذين يقرؤون القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: حديث من أتى عراقا أو كاهنا فيه لفظة كفر كفر وفيه
نعم نعم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الرواية الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يأتيه ولو لم يصدقه متوعد بأن لا تقبل صلاة 40 يوما، والذي يأتيه ويصدقه متوعد بأنه كافر.